في صحيحي البخاري قلبان وعى، في صحيحي البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، ونحن نتحدث عن سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقرأ حديثه ونتعلم سنته. الحديث 44 حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الناس بليلة القدر. والكلام على ليلة القدر سبق معنا في أحاديث كثيرة، بينا فضلها ومكانتها، وبينا أيضا وقتها وخلاف العلماء في ذلك، هذا فصلنا سابقا. قال: خرج يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى يعني تنازع، الملاحات هي الخصومة والشجار، سميت بملاحات لأن كل واحد يحرك لحيه بسرعة وهو يسب. ما قليل أنك تجد واحد يختصم مع شخص آخر وهو يتكلم بهدوء، في الغالب أنه يتكلم بسرعة، في اللحي يتحرك بسرعة، فسميت ملاحات، كل واحد يحرك لحيه، هي الخصومة والشجار والتنازع. قال: فتلاحى رجلان من المسلمين. الرجلان هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك. قالوا: كان لأحدهما مال على الآخر. والصحابة صحابة بشر، يعني هما ما نزلوا ملائكة من السماء، يبيعون ويشترون ويسلفون بعض، وإذا واحد ما سدد الثاني يأتي لي يقول: ليش ما سددت فلوسي؟ لا والله سددتك، لا ما أعطيتني. طبيعي يقع هالأمور هذه بين الصحابة، فهم بشر وهم خير الأمة، لكن يبقى أنهم بشر. فهؤلاء كان يتلاحيان في مال، واحد منهم سلف الثاني فوقع بينهما خلاف. فهذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما وقع بينهما ما يقع بين البشر. وبالمناسبة القصص التي ترد عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأمور لا يذمون بها، يعني بعض الناس أحيانا يأتي ليذم صحابيا ثم يأتي يبحث في سيرة كلها فيجد عنده من الأعمال الصالحات أمثال الجبال، ثم يرى منه تصرفات عادية يتصرفها أي واحد من البشر، يعني مثلا مثل ما وقع بين أبي ذر وبين بلال رضي الله تعالى عنهما، لما وقع بينهما شيء فقال أحدهما الآخر: يا ابن السوداء، ثم يترك سيرة أبي ذر كلها وما جاء فيه من الفضل ودعوته للناس وتأثيره، ويذم أبا ذر بموقف معين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيه واستغفر له. فكذلك هنا الصحابة بشر، فواحد منهم له مال على الآخر. وأيضا لم يذكر أنهما كانا في المسجد، لأن الصحابي هنا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر، ما قال دخل علينا في المسجد ليخبرنا بليلة القدر، لا، خرج عليه الصلاة والسلام الطريق في الشارع بيتكلم مع الناس، وإذا فيه هالصحابيان الجليلان يعني بينهما شيء: أنت أعطيتني المال، لا ما أرجعت لك، إلا أرجعت لي، يتلاحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما قال: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، اختصم أمامي. فكأن عليه الصلاة والسلام يقول إن إني لما سمعت ذلك إما أنه غضب عليه الصلاة أو انشغل بملاحاتهما. قال: وتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني أنسيتها. قال: وعسى أن يكون خيرا لكم، لعل نسياني لها أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة. قوله هنا عليه الصلاة والسلام: عسى أن يكون خيرا لكم، أي بالبحث عنها والعمل على إصابتها. لو قال عليه الصلاة والسلام: إنها في اليوم الفلاني، لكان كثير من الناس لا يحرص ربما طوال رمضان على كثرة الصلاة والعبادة إلا إذا جاءت ليلة القدر، فهو طوال رمضان ربما يكون منفرطا، فإذا جاءت ليلة القدر حرص. لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام رفعت عنه وأصبح الإنسان يقوم الليالي المتتابعة وهو يقول: لعلي نصيبها اليوم، لعلي نصيبها غدا، هذا بلا شك أن الأجر له أعظم. قد يورد البعض سؤالا ويقول: طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، معناه أن الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى أنه سينسيها لنبيه، فليش يخبره من البداية؟ يعني ما دام أن ربنا جل وعلا لن يخبرنا بتحديد ليلة القدر، فلماذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدر الله وقوعها الموقف أمامه بعدين الله يرفعها؟ ليش من البداية ما رب العالمين أخفاها؟ يعني لماذا يخبره ثم بعد ذلك يعني تخفى؟ ذكر أهل العلم لذلك حكما، قالوا منها أن يعلم الناس بسوء الملاحات وأنها ترفع الخير عن العبد، الكثرة الجدال والمراء. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في أعلى الجنة لمن ترك في ربض الجنة لمن ترك الكذب وكان مازحا، وزعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وذم الله تعالى أهل الكتاب فقال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. ووصف الله تعالى قريشا فقال: بل هم قوم خصمون، يعني أصحاب خصومات. ولذلك بعد الإنسان عن الجدل أمر محبب، فكأن يعني هذه الواقعة قدرها ربنا جل وعلا ليؤدب الصحابة، ليقال لهم: ها أن آن رفعت عنكم ليلة القدر بسبب ملاحات، إن تلاحيتم وتخاصمتم مرة أخرى قد يرفع غيرها أيضا من الفضائل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة، هذا تكلمنا عنه سابقا عند الكلام على ليلة القدر، وهي تكون في العشر الأواخر في ليالي الوتر من هذه العشر الأواخر، وأكثر العلم على أنها السابعة، وبعضهم يقول إنها تتنقل ما بين الليالي، فقد تكون في شهر في سنة تكون في السابعة أو في التاسعة أو نحو ذلك. والمسلم مطالب أن يجتهد في هذه العشر كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها حرصا على كثرة العبادة، فكون الإنسان يعتقد أنها في ليلة معينة فينشط دون غيرها من الليالي هذا يفوت عليه أجرا كثيرا. الإنسان المفترض أن ينشط طوال هذه الليالي. الحديث 45 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بارزا أي جالسا للناس، مثل ما قال الله: وترى الأرض بارزة، يعني ظاهرة. وهذا الحديث له قصة قبله، وهو أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن الناس يأتونك ولا يدرون أين أنت، فلو جعلنا لك مكانا بارزا. الوفود تأتي وتبحث في المدينة، أول مرة يدخلون المدينة، وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نضع لك مكانا بارزا، خلاص يدرون الناس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد العصر أو بعد كذا في المكان الفلاني. فقال: فعلوا. قال: فجعلنا له دكة في عرفة، دكة المكان المرتفع مثل هذا المكان مثلا يكون مرتفعا في عرفة، واختاروا عرفة لأنها في مستقبل الناس، يعني في مدخل الناس، وذلك لما كان صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا لما كان في مكة، فجعلوا له هذا الموطن لأجل أن يأتي الناس لي يتحدثون معه. قال: بارزا يوما للناس، يعني ظاهرا للناس. فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قوله طبعا المفروضة حتى يخرج صدقة التطوع. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ يعني القيامة، والقيامة لها يعني أسماء كثيرة منها الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن سأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، في سورة لقمان. ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هذا الحديث أيها الأفاضل جاء في رواية أخرى من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر أكثر شرحا لكنه وقع في المدينة، وهذا كما ذكر الشراح وقع في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلوسه في المدينة أكثر من جلوسه في مكة كما هو معلوم. فهو عليه الصلاة والسلام جلس في مكة أيام الفتح فترة لا تزيد على 19 يوما، وفي الحج جلس الله عليه وسلم أيضا فترة قريبة من ذلك، يعني ما بين وصوله ثم عمرته ثم. فالأظهر أن هذا الحديث وقع خلال هذه الأيام في أيام حج عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء مبكرا إلى مكة. حديث عمر وقع في المدينة، وفيه أن عمر قال جئنا إلى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجاء حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، ثم قال أخبرني ما الإسلام أخبرني ما الإيمان، مثل هذا الحديث. وهذا حديث أبي هريرة، فإما أن تكون الحادثتان مختلفتان وهو الأقرب، وأن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعني يسأل الأسئلة المهمة التي أنتم ما سألتموها حتى تتعلموا دينكم، هذا معناه. فيكون جبريل في المدينة جاء يعلم الصحابة هذه الأسئلة أجوبة المهمة، وفي مكة جاء أيضا جبريل يعلم الصحابة مثل ذلك، وذلك أن الصحابة هنا يختلفون عن الصحابة الذين حضروا في مكة من مسلمة الفتح ومن الأعراب الذين جاءوا ليحجوا وغير ذلك. قوله هنا ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل يتضمن 3 أمور: الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والكلام على هذا يطول، لكن نمر مرورا سريعا على الحديث. قوله وملائكته، ملائكة قالوا مفردها ملأك، وملأك مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. تقول مثلا أنا كتبت ألوكة إلى فلان، يعني أرسلت رسالة إلى فلان. ولأن الملائكة كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا، لأن الملائكة رسل بين الله وبين عباده، رسل إلى الجبال، رسل إلى الأرض فتنبت، رسل إلى الرياح فتجري، رسل إلى المطر فينزل، فجعلهم الله تعالى رسلا وسميت ملائكة من هذه الناحية. قال وبلقائه، تؤمن أنك ستلقى الله في الآخرة، ورسله، الإيمان بالرسل أيضا واجب، نؤمن بمن عرفنا منهم ومن لم نعرف. عدد الرسل 124,000 رسول كما في حديث أبي ذر وحديث أبي همامة في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي. أخبرنا الله تعالى في كتابه 25 رسولا، بعضهم فصل لنا قصته وبعضهم لم يفصل لنا قصته. جاء في السنة بعض الأسماء لكنها لم تصح، مثلا جاء في السنة حديث لكن فيه ضعف عن نبي اسمه خالد، وأن هذا النبي قال عليه الصلاة والسلام ضيعه قومه، وله قصة لكن الحديث غير صحيح عموما. لكن الثابت هو التي جاءت في القرآن، منها في قول الله تعالى في تلك حجتنا وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، فيها 17 رسولا كما قال الناظم يقول في تلك حجتنا منهم، فيها 18 رسولا، يقول في النظم يقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم، فيقول في تلك حجتنا في الآيات ذكر 18 رسولا ويبقى 7 وذكرهم في البيت الآخر محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأنبياء. الرسل يتفاوتون في فضلهم عند الله تعالى كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، جاءوا كلهم برسالة واحدة نعبد الله ما لكم من إله غيره. الرسل منهم أولو العزم ومنهم غيرهم. قال وتؤمن بالبعث الآخر، تؤمن بالبعث يعني تؤمن بوقوع القيامة، وقد كان الكافرون في السابق يكذبون بيوم القيامة، ولا يزال إلى اليوم مجموعة من الملحدين يكذبون بيوم القيامة، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في آخرة ولا في بعث ولا من يبعث الناس من القبور، لا يزال إلى اليوم في أقوام يكذبون بهذا. في هذا الحديث لم يذكر الكتب، إيمان بالله وملائكته وكتبه، وقد ذكره في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. الإيمان بالكتب أيضا هو من أركان الإيمان. والكتب بالمناسبة نحن نعرف منها خمسة، نعرف التوراة أنزلت على موسى، والزبور أنزل على، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أنزل على داود، وصحف إبراهيم أنزلت عليه، والقرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا. وقول الله تعالى صحف إبراهيم وموسى، صحف موسى هي التوراة، والتوراة لها ثلاثة أسماء في القرآن، سميت بالتوراة وسميت بالصحف كما قال صحف إبراهيم وموسى، وأطلق عليها اسم ثالث أيضا، ما هو؟ ها؟ الألواح. قال الله تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح قالوا هي التوراة، كان مكتوبة في ألواح، فذكرت التوراة بهذه الأسماء الثلاثة في القرآن. والكتب كلها كلام الله، ليست كلها باللغة العربية طبعا، إنما تنزل بألسنة قومها. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة يعني المفروضة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. لم يذكر صلى الله عليه وسلم هنا الحج لأسباب. قيل أن الحج كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في وقت الحج، فهو يعلم الصحابة فرضيته أصلا، فما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل غير ذلك من الأسباب. لكن الحج جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه من أركان الإسلام. قال يا رسول الله وما الإحسان؟ قال الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة الإحسان العليا التي الإنسان مع عبادته لله تعالى يشعر بقرب قلبه من الله جل وعلا، إلى درجة أنه إذا وقف بين يدي الله صار عنده من الحياء من الله والحب والقرب والدعاء كأنه يعني يرى الله تعالى أمامه. أن تعبد الله كأنك تراه، لأن الله جل وعلا يراك. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني متى الساعة؟ الساعة القيامة كما تقدم، ولها أسماء كثيرة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وأسماء كثيرة. قالوا والشيء كلما عظم كلما كثرت أسماؤه، الشيء كلما عظم كثرت أسماؤه، ولذلك القيامة لما عظم شأنها كثرت أسماؤها. ولذلك أيضا ربنا جل وعلا لا يحيط بأسمائه إلا هو سبحانه وتعالى. والعرب أيضا هذا معروف عندهم، العرب مثلا عندهم السيف له أسماء كثيرة، خلنا نتذكر أسماءها، من أسمائه السيف والصارم والصمصام والمهند والحسام، طبعا بعضها أسماء وبعضها أوصاف. طيب الأسد أيضا قالوا له أسماء كثيرة تربو على عشرة أسماء، أما غيرها فليس لها إلا اسم واحد أو كثير عليه، الذباب مثلا ما له إلا اسم واحد، الكلب ليس له إلا اسم واحد. وذكروا أن أبا العلاء المعري كان من وجوه العرب في اللغة، وكان معجبا بنفسه إعجابا كبيرا، وكان كفيف البصر في آخر عمره. قالوا فدخل يوما إلى المسجد، ففي أثناء المشي يعني يتلمس، فكأنه وطئ على قدم إنسان، فلما وطئ على قدمه غضب ذلك الإنسان ورفع بصره إليه وقال له يا كلب ما ترى يا كلب؟ فقال أبو العلاء الكلب هو من لا يحفظ للكلب 70 اسما. يعني كيف تقول لي كلب وأنا عالم؟ الكلب هو من لا يحفظ للكلب 70 اسما. مات أبو العلاء المعري، وجاء بعده بقرابة 500 أو 600 سنة السيوطي، وألف كتابا سماه التبري من معرة المعري، وذكر في الكتاب منظومة فيها 70 اسما للكلب. قال يعني حتى ما يكون يقع عليه الوصف. الشاهد أن العرب يعني كلما زاد قدر الشيء عندهم كثرت أسماؤه، ولذلك القيامة والساعة لما كان لها قدرها يعني زادت الأسماء كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم هنا من المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا أدب العالم. إذا كان ما عنده المعلومة لا يتكلم عن الله بغير علم، ليس عيبا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أعلم فكيف بغيره، ولكن سأخبرك عن أشراطها. وهذا أدب، أنت إذا ما عندك جواب للي أمامك أعطيه الفائدة. واحد جاك قال لك والله يا أخي أنا عندي مشكلة مع زوجتي، وذكر لك المشكلة، فقلت والله يا شيخ أنا ما أعرف أحل المشكلة، لكن أنصحك ألا تتعجل، أنصحك تأخذ الأمور بالرفق، أنت في الحقيقة ما حليت المشكلة لكنك أفدته بشيء. فهنا يقول سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، الأمة هي الأمة المملوكة الجارية، قالوا إذا ولدت ربها أن تكثر الفتوحات حتى تكثر الإماء ويصبح السيد يطأ أمته. ثم للجهل، المفترض أن الأمة إذا جابت ولد أو بنت لا تباع، لكن من الجهل والتفريط يبيعها فتتنقل في الأيدي ويموت الأب ويصبح الولد وارثا لأبيه، ويشتري أمه من السوق ما يدري أن هذه أمه التي ولدته، يعني من شدة التقاطع بين الناس وغير ذلك. وقيل لها معاني أخرى لكن هذا أقربها، أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، البهم قالوا هي السود التي ليس فيها لون آخر، يعني وصف للون البعير، إذا تطاولوا في البنيان، إذا صاروا يتنافسون أيهم أطول بنيانا من الآخر. هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الروم، وإنما ذكر رعاة الإبل البهم، وهم أهل البوادي في الغالب الأعراب، يعني يبدأون يتنافسون، يتنافس الناس في طول البنيان وكثرة المال، بدل ما يكون الإنسان يسكن في شيء متواضع بل يبدأ يزداد في ذلك. قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا في ذكر الخمس أمور التي تفرد الله جل وعلا بعلمها. إن الله عنده علم الساعة، وهذه تقدمت، وينزل الغيث، لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله تعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما يقر في الأرحام. وقد يقول البعض طيب كيف نحن الآن، يعني ممكن ندري إن المرأة حامل بولد ولا بنت، لكنك قال الله جل وعلا هنا يعلم ما في الأرحام، لم يقل ليعلم من في الأرحام. هذا الذي في بطن المرأة قد تعلم أنت بعد الشهر الرابع، وأحيانا قبل بتحليل الدم يعلمون قبلها بقليل، يعني قبل الرابع أحيانا في أواخر الثالث يعلمون أنه ولد ولا بنت، لكن لا يعلم كم عمره، وشقي أم سعيد، ذكي غبي، عاقل مجنون، ما يدري هالتفاصيل. أما الله تعالى فيعلم ما في الأرحام، لم يقل ليعلم من في الأرحام، ذكر ولا أنثى، يعلم إيش خبر اللي في الرحم كله، يعلم ما في الأرحام، هذا الذي تفرد الله به. أما إذا قالك طيب إحنا نعرف ولد ولا بنت، أصلا الملك يعرف، أليس الملك الذي يأتي ينفخ فيه الروح يؤمر بكتب رزقه وعمله، الملك يدري، فمعناه أن الله لم يتفرد بها، مدام ملائكة علمت فلا بأس أن يعلم البشر. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما في أحد يدري إيش اللي بيحصل له بكرة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا الإنسان ما يدري أين يموت. ثم قال بعدها ثم أدبر الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل. الملائكة تتمثل كما قال جل وعلا، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، جاءوا في صورة رجال، وقال جل وعلا عن مريم فتمثل لها بشرا سويا، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في تمثل الملائكة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويوفقنا وإياكم لكل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.